الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في مطلع برنامجنا الجديد هذا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا فيه وإياكم دائما على الخير وعلى الهدى وعلى الحق، ونسأله أن يحفظنا بحفظه، وأن يفقهنا دينه، وأن يعلمنا شرعه. نسأله السعادة في الدنيا والآخرة، نسأله أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يهبنا من لدنه رزقا حسنا، إنه هو السميع العليم. برنامجكم هذا أيها الإخوة والأخوات هو منكم وإليكم إن شاء الله، نسأل الله فيه السداد. سيكون مقسوما بإذن الله إلى تعليق على آية من كتاب الله نحيي بها قلوبنا وننعش بها نفوسنا، وكذلك شرح لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نستنير به في حياتنا، يضبط لنا تعاملاتنا ويبين لنا أخلاقنا، وكذلك يشتمل على تعليقات على بعض الأحداث والأخبار. ونترك لكم بقية البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم التي نسأل الله تعالى أن يسددنا في الإجابة عنها. هذه إذن محاور هذا البرنامج. وفي بداية هذا البرنامج نحن مع قول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه الآية أيها الإخوة نحتاجها اليوم في غمرة هذه الأحداث الكثيرة التي تعج اليوم بالأمة، هذه المصائب الكثيرة التي تتوالى عليها، هذا ما نراه اليوم نحن في بلاد الشام مثلا من المذابح، من هذه الجرائم. ناس قتلوا، ذبح أولادهم أمامهم، أحرقت بيوتهم، أتلفت مزارعهم، قتلت دواجنهم ومواشيهم، وكذلك حطمت محلاتهم وورشهم، حتى مصادر العمل، مصادر الرزق تعرضت لما تعرضت له. إنها مأساة عظيمة في بلاد الشام. أكثر من 12,000 قتيل من الذين عرفت أسماؤهم، وأما القتل الذين لم تعرف أسماؤهم أكثر من 40,000 في هذه الأحداث، غير الجرحى، غير النازحين داخل البلد، غير المهجرين خارج البلد. جرائم كثيرة تتوالى، والله يتفطر القلب. وصلنا لدرجة أن المسلم ينحر بالسكين من قبل أعداء الإسلام، هؤلاء من الباطنية وغيرهم يمسكونه بيديه ويضربونه بالسكين في عنقه، يقتل الأطفال أمام الوالدين. سبحان الله، ما هذا؟ أمام هذه الأحداث المتوالية المؤلمة التي نسمعها بين الحين والآخر، نحتاج إلى شيء من التفريج، نحتاج إلى شيء من الأمل بعد الألم، نحتاج إلى ما ينشط عزائمنا، نحتاج إلى من يقول لنا: هل هناك نور في نهاية هذا النفق؟ هل بعد هذه الظلمة يوجد فجر؟ هل بعد هذه المصائب يوجد نصر أم ماذا؟ أين سنجد هذه الأخبار التي تقوي عزائمنا؟ أين سنجد هذه الكلمات التي تقع كالبلسم على جراحنا؟ أين سنجد ما يصبرنا؟ أين يا إخواني وأخواتي، أين؟ يدخل الضابط والجنود إلى البيت يأمرهم بحرقه، لا يرون فيه شيئا من الناس، فلما تبدأ الألسنة بالانبعاث، ألسن النار والدخان، ف فإذا بحركة من ظهر الخزانة، بنيات صغيرات والله بدأنا يخرجنا مع ألسنة الحريق، فإذا بالضابط يعاجلهن بالرصاص. الآلام كثيرة، نحن اليوم نحتاج إلى تنفيس. أين هذا التنفيس؟ في كتاب الله. يوجد مبشرات كثيرة والحمد لله، ومنها إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حتى ما يقول بعض الناس النصر ما يأتي إلا في الآخرة، المؤمنون لا ينصرون إلا في الآخرة، لا، لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وليس خاصا بالرسل، حتى الذين آمنوا. إذن نحن نتفائل، هناك أمل. ليه؟ هناك وعد لله، وعد الذين آمنوا، والله لا يخلف الميعاد. وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أليس هؤلاء بمؤمنين؟ فلا بد أن يأتيهم نصر من الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ولذلك نقول الآن بمشيئة الله هناك نصر قادم عظيم قادم بعد هذه الآلام وهذه المصائب، وإن الحجة والبيان لأهل الإيمان قائمة. إبراهيم ألقي في النار ونصره الله، سحرة فرعون قتلوا وصلبوا لكن انتصروا بالحق الذي ثبتوا عليه، أصحاب الأخدود أحرقوا لكن ثبتوا على الحق الذي هم كانوا عليه، كان ذلك نصرا عظيما. والله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها من هؤلاء العلماء والدعاة وطلاب العلم. والحمد لله الأمة فيها خير كثير، رجالا ونساء، لازلنا نرى من المصلحين والأخيار أطباء مهندسين تقنيين زراعيين. الحمد لله الأمة فيها خير كبير، ولا بد أن يأتي النصر. النصر قادم، ألا إن نصر الله قريب ولكنكم تستعجلون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نسأل الله أن يعجل بالنصر من عندي. الآن أيها الأخوة والأخوات، استمعوا وإياكم إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نعلق عليه.
عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أحمد وأبو داود.
هذا حديث عظيم، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه، معناه في ناس الإيمان ما تغلغل داخل قلوبهم، لا زالوا برا عند الباب ما دخلوا، آمن بلسانه. ما هو الدليل؟ أنك ترى أفعاله لا توافق الإيمان، أنك ترى أخلاقه لا توافق القرآن، أنك ترى تعاملاته لا توافق الشرع. طيب، يعني في ناس مسلمين بالاسم، يعني أيوه نعم يوجد بالاسم ما دخل الإيمان قلوبهم، لماذا؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، من هؤلاء؟ يعني الآن لو سألنا ليش الأمة في تخلف، لماذا الأمة في هزائم، ليه من أين أتينا، ما هو السبب، ليش عندنا تأخر، عندنا تخلف، عندنا إخلاف، عندنا هزائم، ليش عندنا ذل، ليه من أين أتينا؟ ناس ينتسبون للإسلام، اسمه محمد أحمد عبد الله، لكن عند التطبيق لما نختبره، لما نزوج بنتنا تطلع بلاوي، لما نتعامل معه تعامل مالي في شراكة تطلع مصايب، لما نأتي إليه في حاجة من الحاجات نرى يعني أخلاقيات الإسلام مفقودة. ليه؟ من هؤلاء الناس نموذج يتتبعون العورات. إيش يعني؟ يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، لا شغل لهم إلا عيب المؤمنين. فاكهة المجالس عندهم الأعراض يلغون فيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام محذرا هؤلاء الذين فيهم نفاق، يعني بالظاهر مسلم لكن في الباطن لم يدخل الإيمان قلبه، يقول: لا تغتابوا المسلمين. الغيبة كلنا نعرفها، لو تسأل أسأل ما هي الغيبة ستقولون أنه نذكر واحد بشر أو حاجة يكرهها، نذكر واحد بحاجة يكرهها في غيابه في غيبته. لا تذكروا المسلمين بما يكرهون. طيب، ومن فعل ذلك، ذكر أخاه بما يكره أو ذكرت أختها أو هو ذكر امرأة مسلمة بما تكره أو هي ذكرت رجلا مسلما بما يكره، هذه الغيبة ويتبعها تجسس وتتبع العورات وبهتان. وأسوأ شيء أن يلمز الشخص لدينه، وأسوأ من ذلك أن تروج الكذبة في الإعلام في الشبكات، فوتوشوب، مقاطع مفبركة، خطابات ملفقة. الجزاء من جنس العمل، من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. يا الله يا لطيف، يفضحه في بيته. يعني صاحب الغيبة والبهتان هذا معرض للفضيحة. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدت عليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين. طيب، في ناس تجسسوا على المسلمين سنوات، ظهر ويكيليكس بكثير من فضائحهم من عاجل الخزي في الدنيا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك الإسلام يحمي العرض من الغيبة، من البهتان، من الافتراء، في حد لله 80 جلدة في الظهر. حد إيش؟ المفتري. من هو؟ الذي يرمي بالفاحشة بريئا، ما عنده شهداء، ما عنده شهداء. والله يدافع عن الذين آمنوا، وحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. نظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. طب إحنا إيش واجبنا إذا سمعنا في مجلس واحد اغتاب واحد أو خبر مثلا ملفق؟ لازم تتصل، لازم تنكر، لازم تكتب في شريط التمرير أو في التعليق على الأخبار إذا استطعت. لا تترك الخبر يمشي هكذا، لازم تدافع عن أخيك المسلم. ألسنا نحن أمة واحدة؟ ألسنا أمة واحدة؟ ثم لو خذلت أخاك الله يخذلك، ما من امرئ يخذل امرأ مسلما. هذا الحديث في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. والعكس أيضا، قال: وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. نسأل الله أن يسلم المسلمين من ألسنتنا، وأن يسلمنا من ألسنة الطاعنين المعتدين. إنه هو السميع العليم. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة زاد من إنتاجنا تطبيق المنتقاد، تطبيق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق المختار الإسلامي، تطبيق رمضانيات، تطبيق مناسك، تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد، تطبيق درر الفوائد، تطبيق إسلام سؤال وجواب، وترقب الجديد دائما. مجموعة زاد. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. نحن الآن كما قلنا في عالم يعج بالأخبار، والتغيرات في العالم العربي في تسارع، هناك مواران، ونسأل الله تعالى أن يسلم بلاد المسلمين، نسأل الله أن يسلم مصر وأهلها، وبلاد المغرب وأهلها، وبلاد الشام وأهلها، وبلاد اليمن وأهلها، إنه سميع مجيب. نسأل الله أن يسلمنا جميعا، نسأل الله أن يجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، معمورة بشرعه، عامرة بذكره. ومن المسائل المثارة الآن، ونحن يعني قد مررنا مرورا سريعا على الآلام التي في بلاد الشام، آلام في بلاد الشام وما يحصل فيها من المجازر. والله قلوب المسلمين تتفطر، نفوسهم تتصدع، مشاعر الألم لما يصيب إخواننا. نحن جسد واحد، نحن جسد واحد، لابد أن يكون من اهتماماتنا الشديدة ما يحصل لهم، أن نعينهم. هذا واجبنا الآن يا إخواني وأخواتي، أن نعينهم بالغذاء، بالكساء، بالدواء، بالدعاء، بالإعلام، أن نعينهم بالحقوقيين، أن نعينهم بأهل الفتوى حتى الإجابة عن أسئلتهم، أن نساندهم ولو بالكلمة. أحيانا أنت تتصل أو تكتب كلاما في شريط تمرير، أو تضع تعليقا على خبر من الأخبار في الشبكة تنصر به إخوانك، ينصرك الله سبحانه وتعالى. طبعا الآن أخبار الانتخابات في مصر، وما أدراكم ما الانتخابات، ولا شك أن هنالك الآن كلام كثير يحدث. نحن ماذا يهمنا أيها الإخوة؟ مثلا في بلاد مصر الآن في هذه الانتخابات، ماذا يهم المسلمين؟ إن البلد تساس بالشريعة، إن البلد تحكم بالعدل، العدل أساس السعادة. لكن أخبروني، هل يوجد عدل في غير الشرع؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ما في أحسن من الشرع الإسلامي أبدا. والله يا إخواني وأخواتي، لو أخذنا فقط يعني أبسط شيء، أول شيء إذا فتحنا كتاب في الفقه الإسلامي، أول شيء ماذا سنلاحظ؟ سنلاحظ ولا شك أحكام الطهارة. هل عندهم أحكام طهارة مثل ما عندنا؟ بالله عليكم، هل يعرفون أحكام الطهارة كما نعرفها؟ يبولون على الواقف في المطارات والمستشفيات، لا عندهم غسيل، لا عندهم غسل نجاسة ولا طهارة ولا استنجاء، لا يعرفون ذلك إلى الآن. طلعوا المريخ وطلعوا خارج المجموعة الشمسية وما عرفوا أحكام قضاء الحاجة. نحن عندنا إذا نريد الشرع والدين. الشرع هو الذي يجعلنا الآن نتجه بقلوبنا إلى تحكيمه، وأي واحد يحكم الشرع نحن معه. إذا نحن يهمنا إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقد سمعنا ما حصل بمصر من الأخبار، وهذه أخبار أهل الإسلام والدين، والله سبحانه وتعالى ينصرهم. وسمعنا خبر الشيخ حازم أبو إسماعيل حفظه الله ووفقه ونصره، وكذلك إخوانه الآخرين. أي واحد ينصر الدين نحن معه، نحن لا نقول واحد فقط، لكن أي واحد ينصر الدين نحن معه. نحن نحب الشيخ حازم وغيره، لماذا؟ لأنهم يريدون نصر الدين. أي واحد يريد نصر الإسلام نحن معه. لكن الابتلاء للصالحين سنة، وهناك محنة الآن، محنة الإعلام، محنة الدعايات المغرضة، محنة الاتهامات الكاذبة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالله يبتلي المؤمنين فيثبت الصادق على مبادئه، الكاذب يتبين ينكشف. وفي ناس يعبدون الله على حرف، أول ما يجي ابتلاء على طول انهار راح انتهى. لا، المسلم ليس هكذا. فنحن أصحاب الفضائل، وقد قال ربنا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، فتأتي الأحداث تفرق بين من قصد الحق والإصلاح وبين من أضمر الباطل والتخريب. والأمة هذه متعطشة للشريعة والله. وبعض الناس يروجون يعني أن الشرع إذا حكم سيكون ربع الناس مجلودين، ربعهم مقطعين، ربعهم مقتولين، وربعهم مسجونين. هذا كلام باطل. هل تعرفون أن الحدود الشرعية طبقت في الحجاز في 26 سنة؟ كم حد سرقة تظنون قد طبق في 26 سنة؟ كم حد سرقة؟ 13 فقط. 13 فقط، يعني حد سرقة واحد كل سنتين. حتى تسلم أموال الناس وتسلم نفوس الناس هذا الشرع. والشرع ما هو فقط الحدود، في أحكام لله في الاقتصاد، في أحكام لله في السياسة، في أحكام لله في الطب، في أحكام لله في التقنية. هذه التقنية الآن الشباب يقولون أستخدم الواي فاي تبع جاري ولا لا؟ أنا بحمل من أبل ستور برامج، بحمل من أبل ستور برامج، وفي برامج سيديا ممكن أنزل فيها أشياء مجانا، وهي أشياء لها حقوق محمية أو لها قيمة بتنزل عندي مجانا. يجوز أنا أنزلها بالسيديا من الأبل ستور، أنزل أجيب بال يعني ببرامج البريك، جيل سجن، بريك كسر السجن، يعني كسر الحماية، جيل بريك. والسيديا بتطلع عندي برامج مجانية وهي أصلا لها قيمة، يجوز أعملها ولا لا؟ الشرع له أحكام. الآن إخواننا في سوريا بيطلع من حي لأنه قصف، يدخل في حي ثاني ممكن يحصل بيت واحد مش موجود في البيت مغلق، ممكن يدخل البيت يستعمله، وهل عليه يدفع الأجرة لصاحب البيت بعدين؟ في أحكام كثيرة. ولذلك لازم يكون عندنا اهتمام بقضية الأحكام، ونعرف أن الشرع هذا شرع عظيم. والله الأحداث هذه تثبت أن الشعوب العربية المسلمة متدينة بالفطرة، بتحب الخير، بتحب الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الاستقرار والخير والبركة والأمن والإيمان على مصر وسائر بلاد المسلمين، إنه سميع عليم. ومن الأخبار التي يعني حفلت بها المواقع في هذه الساعات الماضية الاحتفال بمئوية سفينة تايتانيك. احتفلوا بمرور 100 سنة على غرق هذه السفينة. ما ندري عاد الاحتفال هو على مناسبة سارة أو ماذا، لكن نحن المؤمنين يهمنا الاعتبار بما جرى للسابقين والاستفادة من ذلك، ولا يعتبر بها إلا أولو الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ليس الهدف من ذكر قصة التسلية أو المتعة القصصية أو السرد التاريخي، هذه السفينة فيها عبرة عظيمة لكل من قرأ القصة. وتايتانيك المارد أو الجبار باللغة اليونانية، وكان المهندس توماس أندروز الذي صممها قال إنها مصممة كي لا تغرق. سبحان الله، البشر يغترون. لماذا يغترون؟ قالوا إن الله لا يستطيع إغراق هذه السفينة، تعالى الله عن قولهم. مثل تشالنجر تو جاد، المتحدي لله، أطلقوه تحول إلى ألعاب نارية، تفجر في السماء ونزل زي الألعاب النارية كذا في الليل، نزل عليهم قطعا، احترق هو والرواد. من يتحدى الله؟ من يبارز الله؟ أتدري ما الله؟ وما قدر الله حق قدره. غرقت السفينة وعليها 2000 شخص في أول رحلة في عام 1912، مظهرة ذلك عجز الإنسان عن النجاة من قدر الله إذا قدر. فذكرتنا القصة بقوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. التقدم التقني مهما بلغ لا يعجز الله. عندنا كذلك خبر آخر، وهو زلزال في أندونيسيا الآن، وقد جاء زلزال آخر بعده كما سمعنا في الأخبار. ونتذكر قدرة الله. بعد مرور شهر على الذكرى السنوية للزلزال المدمر الذي ضرب شرق اليابان العام الماضي وخلف العديد من الخسائر، جاء هذا الزلزال الآن بقوة تقترب من 9 على مقياس ريختر، 8 كذا، أمام الساحل الغربي من جزيرة سومطرة. قلوبنا مع إخواننا المسلمين أينما كانوا، في أندونيسيا أو في طنجة، في الصين أو في اليمن. صدرت التحذيرات من الموجات العاتية التي يمكن أن تضرب تسونامي، وهكذا زلزالان متواليان. هذه تذكرنا بقوة الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده، كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات. الزلازل هذه يا إخواني ويا أخواتي تذكرنا بيوم القيامة، لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، هذه من أشراط الساعة. غير كذا، في زلزال عظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طبعا الزلازل لها أسباب يشرحها الجيولوجيون، لكن نحن ننظر لها شرعا أنها تأتي على قوم فيهم مؤمنون فتكون لهم ابتلاء ورفع للدرجات وزيادة في الحسنات، وعلى قوم مقصرين وعندهم معاصي فتكون عقوبة، ولعلها تكون تكفير للسيئات. وكذلك تكون لقوم تمحيص، يعني ناس متفرجين من بعيد يتكلموا، فبعضهم يقول الطبيعة والطبيعة والطبيعة الرحيمة والطبيعة الخالقة والطبيعة الغاضبة، يقول غضبت الطبيعة، وهبت الطبيعة لهذا الطائر كذا. ايه طبيعة ايش يا اخي؟ الطبيعة مخلوقة، الله خالق الطبيعة، الله خالق كل شيء. فاذا الطبيعة مخلوقة والله هو الخالق. الزلازل لها اسباب طبيعية، لكن ايضا وراءها ابعاد ايمانية لها علاقة بالغيب. بنتذكر أيضا يعني من جانب آخر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، يعني بما يتسلط عليهم المتسلطون. فهذه الزلازل إذا عبرة تذكرنا، تقول يا ناس ممكن يجيكم زلزال مثل ما جاء غيركم، يا ناس استيقظوا، انظروا إلى قوة الله، قوة الله. زلزال في البحر وموجات عاتية مهلكة، زلزال في البر خسف. يا ناس استيقظوا من الغفلة، عودوا إلى الله، اتركوا المعاصي، اقبلوا على الله. قد خلت النذر من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. نحن إن شاء الله سنستقبل اتصالاتكم الآن، وكذلك سواء ما أتى منها عبر البريد الإلكتروني للبرنامج أو ما جاء منها عبر الهاتف للبرنامج بمشيئة الله تعالى. وكان هنالك عندنا الآن في الشبكة أسئلة، نبدأ إن شاء الله في الإجابة عنها. سؤال عن بيع بطاقات الآيتونز والإنترنت بأكثر من ثمنها. طيب، هناك كوبونات تستطيع بها شراء برامج للآيفون من متجر أبل، مثلا أبل ستور، تسمى كوبونات آيتونز. طيب، حتى ما نطيل على الأخ نادر، تفضل يا أخ نادر.
السلام عليكم، ازيك يا مولانا؟ ورب يبارك في عمرك يا رب ويجعلك ذخر الاسلام والمسلمين. بدرس طال عمرك، استفسر عن سؤال. طفله صغيره عندها خمس شهور، في رمضان اصابع رجلها الصغيره ملتصقين في بعض، فلا جزء اصابع ملتصقين. وبعدين
نادر لو سمحت ارفع صوتك يا اخي، ارفع
صوتك. طال عمرك بقول لك، ايوه، طال عمرك طفله عندها حوالي 6 شهور،
ايوه،
قدم الاصابع، جزء اصابع في قدميها ملتصقين في بعض، ممكن نعمل لها عمليه فصل؟
واضح
ولا ما لا يجوز؟
واضح.
ونسالك الدعاء لنا مولانا، والله يبارك لك يا رب.
الله يحييك يا اخي، حياك الله واهلا ومرحبا. طيب، بطاقات الكوبونات هذه هل هي يعني مثل العملة؟ مثلا أنا مثلا لو واحد يبيع 10 جنيه ب 11 جنيه يجوز؟ طبعا لا يجوز، لأنه هذا ربا. لكن بطاقات الكوبونات هذه في الحقيقة يجوز بيعها بأي سعر صاحبه يعني يريده، لأنها ليست نقودا حتى يشترط فيها التماثل والتقابض، وإنما هي بيع منفعة، مثل الدقائق المخزنة في بطاقة الاتصالات. أنت ممكن تشتري بطاقة الاتصالات 100 تبيعها ب 110 مثلا، ما في مانع. كذلك بطاقات الآيتونز مثل بطاقة الاتصالات، لا فرق بينها وبينها من هذه الجهة، فهي ليست كالنقود ولا كالذهب والفضة يشترط فيها التماثل والتقابض. لا، أنت بتشتري شحن، بتشتري الشحن المخزن في هذه البطاقة، مخزن بطريقة طبعا برمجية معينة في هذه البطاقة، فلا مانع شريتها بمية عاوز تبيعها بمية وعشرة عاوز تبيعها بتسعين لا مانع من ذلك. أخونا نادر بالنسبة للأصابع الملتصقة فلا مانع من فصلها لأن هذا في الحقيقة إزالة عيب وليس تغييرا لخلق الله متطلبا فيه الحسنة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات قال المتفلجات للحسن، يعني تفريق الأسنان من قبل الكبيرة لكي يظن أنها صغيرة، يعني عملية فيها تزوير فيها تدليس. قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فإذا لو أنها مثلا أرادت أن تتلاعب بالخلقة في العين أو في الأنف أو في الشفتين مثلا أو في الثدي تطلبا للحسن، يصير واحد مو مقتنع بخلقة الله مو مقتنع فيها، يقول أبغى جراحة تجميلية عشان يصير أنفي أجمل عشان يصير الثدي أجمل، ما هو عيب، ليس هو صار مثلا عنده حرق مثلا أو حادث سيارة صار له تشويه، لا هذا يتطلب الحسن مزيدا من الحسن، بهذا التغيير لخلق الله فهذا حرام لا يجوز. أما فصل الأسبوعين عن بعض فلا مانع منه إن شاء الله، لأن في الحقيقة إزالة عيب وتشويه، لأن الالتصاق يضرها في المشي في الحركة مثلا. أبو عبد الكريم من ألمانيا تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ.
أهلا ومرحبا.
إن أنا أحبك في الله الشيخ.
حبك الله يا أخي.
الشيخ السؤال الأول بفضلك.
تفضل.
فيما يخص الجرح والتعديل ما هو الحق في ذلك؟
أيوة.
والثاني الشيخ في بعض الشباب المولودين هنا في أوروبا ما يفهمون اللغة العربية جيدا. نعم.
نعم.
فيسمع الآيات التي تتكلم عن اليهود.
نعم.
فيصير عنده حقد ويتصرف تصرف فردي كأنه مثل ما حدث مؤخرا في فرنسا.
طيب.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الحظ.
حياك الله يا أخي. أبنى بالنسبة لموضوع الجرح والتعديل، فإذا كان المقصود في رجال الحديث فهذا له علماؤه، فالرجال الإسناد في الحديث هيأ الله لهم من يعرفهم من علماء الأمة، هذا ثقة هذا ضعيف هذا مدلس هذا كذاب هذا إمام حجة هذا صدوق وهكذا. والعلماء عندهم مراتب في الجرح والتعديل لرجال الأسانيد يتبين بها صحة السند حتى نعرف صحة الحديث. أما بالنسبة للجرح والتعديل في غير رجال الأسانيد، لو قال مثلا واحد هل الآن يعني الجرح والتعديل إيش رأيكم مثلا في نتكلم في الناس بالجرح والتعديل، فنقول إذا اتبع موازين العلماء في الجرح والتعديل، يعني مثلا لا جرح إلا ببينة مفسرة، ما يجوز تيجي تقول هذا فلان ساقط، فلان هذا خائن، فلان هذا إكس، ليش؟ لا بس كذا يعني هوى مزاج ما عجبني شكله، هذا حرام، هذا حرام داخل في الحديث السابق الذي تحدثنا عنه. طيب الجرح هذا يعني لا بد أن يكون مبينا مفسرا ولا بد أن يكون لحاجة، يعني احنا ما بنتكلم الآن في الناس بلا حاجة، وإذا كان الذي عنده خلل يمكن تبينه لناس معينين لا ننشره على الملأ، يعني مثلا واحد بيستعمل مثلا مخدرات تقدم لزواج من عائلة، الآن من المهم أن العائلة تعرف فأنت عليك أن تبلغهم تقول هذا الرجل استعمل مخدرات، انتبهوا إذا تقدم لابنتكم. لكن ما أجي على شريط التمرير في قناة فضائية وأكتب فلان الفلاني بيستعمل مخدرات، لأنني لا يجوز لي شرعا أن أفضحه، وقد يتوب ويتوب الله عليه، وهو ما جاهر بالمعصية، هذه معصية بينه وبين الله، فأنا لا يجوز لي أن أفضحه وقد أسر بمعصيته. لكن من يحتاج إلى البيان؟ واحد سيدخل معه شريكا في تجارة، واحد سيزوجه ابنته إلى آخره، هذا لازم يعرف، لازم يعرف. طيب كذلك بالنسبة لقضية يقول يعني ناس بتقرأ الآيات عن اليهود تتحمس، صحيح الحماس هذا صحيح، لكن ماذا سيترتب على الحماس؟ يعني أنا الآن لو سمعت قول الله وقالت اليهود يد الله مغلولة، يا أخي الواحد يتزلزل بدنه من هذا الكلام، يقولون أن الله بخيل، أن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، هذا فعلا شيء يرفع الضغط. لكن ما هو التصرف؟ هل لو شفت أي يهودي في أي مكان أقتله مثلا يعني، هل لو استطعت أني أدخل على الإنترنت وأخذ مال تبع أي واحد في أي مكان أخذه؟ بعض الناس مثلا قد يأخذ أموال من شركات ويقول هذه شركات يهودية، وقد تكون الشركة يهودية لكن فيها مساهمون مسلمون، لأن هذه شيرز أسهم، فأنت إذا سرقت منهم سرقت من اليهودي وغير اليهودي. ثم أيضا اليهود فيهم محاربون وفيهم غير ذلك، فإذا المعاملة بحسب حاله. ثم حتى لو كان محاربا أنت ما بتأخذ بتحط في جيبك، الأخذ له قواعد، لأن بعض الناس يقول يلا هذا محارب أخذ حط في جيبي، لا مو في جيبك، في أشياء تروح لبيت مال المسلمين أو تروح للمسلمين عموما. على أي حال هذه قضية فيها تفصيل، فلا يجوز الاجتراء والعمل بغير فتوى من أهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الثبات حتى الممات، وأن يعيننا على دينه، على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله أن يعيننا على العمل في هذا الدين، ويسعدنا جميعا في الدنيا والآخرة. إلى لقائنا في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت بمشيئة الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.